بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأمرنا باتباع هديه وسنته، فعند أبي داود والترمذي رحمهما الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فصلى الله عليه وعلى أصحابه وآل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فيسرنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نقدم لكم وضمن تسجيل دروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والتي يلقيها في الجامع الكبير بعنيزة، نقدم لكم تعليقا لفضيلته على صحيح البخاري. والآن أيها الإخوة، مع كتاب المرضى، وقد بدأ فيه فضيلته في 16 من شهر جمادى الثانية لعام 1400 للهجرة، وجاء هذا التعليق في 3 أشرطة، وهذا هو الشريط الأول.
عندنا كتاب الطب، المرضى والطب. طيب، نعم.
بقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو زمان قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب، والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحة، وينقسم إلى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي. فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خليك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل. بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله، وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه، وهذا هو المرض. وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد. والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب، فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه، فسبب الشبهة، فما سببه الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنهما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة، العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب، فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله، فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا، بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها، هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض، لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض. وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول، ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا ثم قال باب ما ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئة في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ بعد الحديث. نعم.
الحكم النافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد.
عندك الشوكة بالرفع كسر. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن خدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي.
نعم. هذا الحديثان هذان الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نعم يا غانم. نعم.
يتمسك بالكتاب والسنة ولكن يرى يعني العلماء بعض العلماء والسائح وطلبة العلم يعني يلتبس عليه، هو يظن أنه يتمسك بالكتاب والسنة من حاجة يعني عن الناس وعن العلماء.
إيه؟
يعني هذا من المرض ولا
هذا؟ لا شك لا، هذا ليس بصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالفة الجمهور العلماء لا شك أنه ما هو صحيح، الغالب أنه يكون خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا، فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخطئ، لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهم، وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف للأحاديث الأخرى التي أصح منه يجب أن نتريث فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريث لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور نقف ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا، حتى يتبين الأمر. وإذا تبين الأمر فلا بأس أن نخالف الجمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول هو الصحيح.
المقصد أنه يعني يقول أن العلماء لا يعني وقعوا في الشبهات والعلماء تساهلوا.
إيه.
وأنا يقول يعني أحسن لي أنفرد عنهم وأترك.
والله ما أرى هذا، أنا أرى إنه يختلط بالناس والعلماء المتساهلون يتكلم معهم وينظر وش وجهة نظرهم، قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب معه فينبههم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص.
يعني يحتمل أن العلماء الجمهور كل العلماء الموجودين أنهم يعني متساهلين.
والله ما ندري هذا، إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كلهم متساهلين، فمعناه أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظه. وأيضا ربما بعض الناس يظن مثلا أن العلماء متساهلون، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر بيديهم. ليس كل شيء يقوله العلماء يظهر بيديهم، فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء والله العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر نناقشهم ونشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا، ظهر من هذه ما سأل للدخول، لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين، إذا فعلوا مثل هذا وعزروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوهم منه فلا بأس. نعم.
حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعذبها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال زكريا حدثني سعد قال حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن كليه قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمه الله إذا شاء.
نعم. بعد آخر واحد.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب به.
هذان الحديثان وما بعدهما يدل على أن المؤمن كخامة الزرع، يعني كالزرع الغض اللين الذي لم يصل إلى حد النهاية، مثل الخامة بيضاء لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا ينكسر، يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل إذا سكنت الريح. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل، لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل لحكمة بالغة، فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله، كما قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تتشثر الرياح من أصله ولا يعتدل، لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة، فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول: من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه، ومن هنا للتبعيض، فتكون هذه المصائب خيرا له، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هناك، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه، وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجات. وإن كان لم يرى ذاك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم. نعم. لا من هذا النوع، لأنه قد لا يصيب الله منه ويعفو الله عنه في المستقبل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف الفقه في الدين فإن الفقه في الدين ضده الجهل. نعم. ما أدري، أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت بكل ما أوجب الله علي. لا يجعل عليهم تبع حتى ينظر وش عندهم، حتى انظر. طيب افرض ان اهل العلم يعني ادوا ما يجب لكن ما حصل الامر بيديهم، وش يسوون؟ يمكن كيف ما يمكن؟
ان يجتمع اهل العلم على امر، يعني نحن حقيقه يا شيخ نقرا في سياق اهل العلم ونرى الاعلام منه والائمه انهم يقولون الله قول فرد واحد.
طيب يا أخي شوف الآن لنضرب لك مثلا في مسألة المعتزلة والجهمية، قام الإمام أحمد رحمه الله في قيام لم يقمه أحد فيما نعلم، وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا، ما تغير إلا بعد خليفتين، لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير. ما كل شيء يطلع بيدنا بيد العلماء، ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقصير، ما أقول ما فيه تقصير مرة، لكن لا يمكن أن نجعل اللوم على العلماء بكل شيء. أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثره بلا شك. نعم. ولهذا نحن نرى أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق. نعم. لا اصبر بقى. لا أنا لست أقول أن العلماء ما عليهم تبعة، لكن أقول لا تلوم العلماء، ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا. أحسنت، لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل، نقول للعلماء حصل كذا وكذا. لا أبدا، الواقع ما هو صحيح، الواقع لا يدل أبدا من زمان، والواقع ما يدل. نعم.
باب شدة المرض. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عامش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مولد وهو يوعك وعكا شديدا
رحمه الله
وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن إن ذاك
بأن لك
إن ذاك بأن لك أجرين. قال أجب ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر.
الحمد لله الحمد لله. هذه من نعم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة، لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه، إلا بأسباب الصبر وهو البلاء. فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض. نعم أنت
من مرض الأبدان.
نعم.
إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالحباب على أمراض، أتى كل أمراض البدن، ما أتى بشيء
عن المرض. نعم، لأن صحيح البخاري كله لمعالجة مرض القلوب، كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة مرض القلوب. نعم محمد. لا، الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي، ولهذا قال الرسول لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. حتى في المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الله، لكن إذا أصابك فلا لا تندم هاك الندم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يكفر به عنك. ما في شك أن التداوي أمر مطلوب فيما يظن نفعه، أما اللي يتخبط ولا يدع النفع هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فإنه سنة أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
في نهاية السند الأول حديث قدس مكتوب
حاء يعني تحول، يعني تحول من السند إلى السند الثاني. نعم.
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم،
صلى الله عليه وسلم.
قلت ذلك لأنك أجرين. قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه ألم أذى شوك ألم شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
اللهم لك الحمد.
باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال
حدثنا البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبقنا الكلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا إن القول الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان تفويتها من قطيعة الرحم. هنا
حدثنا أبو عامر عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن عمر،
وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع. فإذا قال قائل أنا قد أديت زكاتي، قلنا هذا واجب عارض والزكاة واجب دائم مستمر. وهذا واجب عارض، إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليك إطعامه. ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة؟ فلا، إن قلنا نعم أخطأنا، إن قلنا لا أخطأنا، نقول فيه تفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارض فنعم. طيب، وإذا لم يطعم الجائع، فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه الجائع ولم يعطه، هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل، قيمة المثل. ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد، أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون القيمة في الغالب أكثر من القيمة في البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب، فك الأسير واجب أيضا على المسلمين، أن يفك الأسرى، إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة، لأن فك الأسرى يجوز أن تدفع فيه الزكاة. من أي أقسام الزكاة هم؟ نعم، من الرقاب، من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق العبد. نعم. هنا العلماء يقولون إن الزيارة والعيادة بينهما فرق، مع أن العيادة نوع من الزيارة، العيادة زيارة لكنها أخص. فالزيارة ليست كالعيادة، العيادة للمرض، ثم عيادة المريض تقتضي أن يتكرر، لأن من العود مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر. الزيارة ربما لا تزوره إلا مرة في السنة، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقتضيه الحال. وسبق لنا أمس في الدرس الماضي أنها تختلف باختلاف القرابة وباختلاف الحقوق وباختلاف حال المريض واختلاف المرض. هنا جزاك الله خير. هذا إذن معناه تقوم بفرض كفاية، لأنه ما كل مريض في المرأة، هو الغالب إن اللي في المستشفى أنهم يعادون، يعودهم أهلهم، هذا الغالب. لكن أحيانا يكون الإنسان ما عنده أهل هنا ولا يعلم عنه. إينا، فهذا طيب، جزاك الله خير، وأنت إن شاء الله كفيتنا كلنا الآن. إينا، نعم. لا، فرض كفاية، فرض كفاية. نعم، خلاص.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب، ونهانا عن سب، نهانا عن خاتم الذهب، ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
هذا ما سبق أمس. ها
ترتيب،
ايه ترتيب مختلف. نعم، طيب اتباع الجنائز سبق لنا انه فرض كفايه، وان لمتبعها اجرا اذا تبعها حتى يصلي عليها فله قراط، وحتى تدفن فله قراطان. طيب، وسبق لنا ايضا في افشاء السلام اي نشره، وبينا انه يستثنى من ذلك من الكافر، ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي علينا من بحث السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يجزئ قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجزئ، لا ابتداء ولا ردا، لا ابتداء ولا ردا. فإذا أردت أن تأتي بالسنة فقل السلام عليكم أو السلام عليك إن كان واحدا. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل الدنيا هذه جابه له، يجزع أن يقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول: فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. رد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف تسلم عليه فيقول مرحبا، نعم، وبعض الناس يقول هلا. هذه ينبغي أن نخبرهم، إذا قال هلا أو مرحبا قل السلام عليكم. احيانا بالتلفون نسلم سلام عليكم اهلا، سلام عليكم اهلا، سلام عليكم اهلا. بعضهم ينتبه وبعضهم نكرر عليه ثلاث مرات، اذا ما فهم بالثالثه علمناه. بعضهم ينتبه يقول عليكم السلام فنقول الان رددت السلام. واضح؟ اذا لا ينفع كلمه مرحبا واهلا، لا بد ان تقول عليكم السلام على الاقل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك تعالك بالسلامة، وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت مثل الدعاء بالسلامة أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض كفاية، ابتداؤه سنة كفاية، ورده فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلمت السلام عليكم وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون وهو لم يرد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي، هل نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا، فهمين السؤال الآن؟ دخلت على جماعة وسلمت وأنت في نفسك إن المقصود الأول بالسلام هو كبير القوم، كلهم قالوا عليكم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليكم السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد أراد بالقصد الأول هذا الرجل. لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوبه. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزا عايا به، قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض. فهل خرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال. الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رده كذا؟ ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم
نعم يا شيخ، ما خرق من القاعدة لأنه في حالة السلام ابتدى بالمعروف، فليبتدي بالسلام هو من الأجر الذي يحصل عليه أكثر من
أي.
قل السنة هنا شملت الواجب، يعني أتى في الواجب
لا،
لأنه كان سببا تحصل
هذا الفرد
يحصل الأجر.
إيه. لا والله. إيه صح. الأخ هذا قارب. ليس كالوضوء.
مرة والثنتين والثلاثة.
لا لا. هذا الوضوء مثل ما قال الأخ سامي. هذا نقول لأنه أفضل، لأنه هو السبب. لولا أنك سلمت لم نرد. إذن فأنت فاعل للسبب. فاعل للسبب. فلك أجر المتسبب. لك أجر متسبب، ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرمها. هنا
طيب
إذا
ما يرد سبب للإثم،
ها؟
لو ما رد سبب للإثم
هو اللي أثم نفسه، هو الذي أنا ما سلمت لأجل ألا أرد، سلمت ليرد،
يعني بقصد أنه يرد.
أي ما في شك. نعم برحمتك يا رحمة الله. ما أخذ ثلاثة الآن؟ نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمي هاني، مرحبا بأمي هاني، ويحمل على أنه لا سلام هنا وإنما ابتدأها بمرحبا.
نعم، يعني المقطوع المقطوم عليه قال مرحبا بفلان، يمكن عاد سلمت هي بعد أو ما سلمت، الله أعلم. نعم.
باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفق، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
في هذا دليل على كما على ما قال المؤلف رحمه الله عيادة المغمى عليه، يعني سواء أحس بك أم لم يحس، بل تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعوده، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه بالفتح، وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد يقال أيضا إنه يؤخذ منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن هذا سبب لصحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أصنع في مالي، كيف أقضي فيه، حتى نزلت آية المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا؟ وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغماء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء، وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل التوضؤ يعني. لا ما حاجة وضوء، الوضوء ما حاجة، لأن بالنسبة للرسول للتبرك بفضله فضل وضوئه، أما نحن فلا، لكن نقول لعل الماء نفسه يفيد أيضا، وهو كذلك الآن إذا أغمي على الإنسان الناس يرشونه بالماء.
باب فضل يسرع من الريح.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء.
تلك إيش؟
تلك المرأة.
عندنا تلك امرأة بالنكرة بأل
نعم على سفر الكعبة.
نعم. هذا دليل على أن الصرع يصيب الرجال والنساء، وهذا هو الواقع أيضا. والصرع نوعان: صرع يكون بسبب أخلاط الرديئة يتغير بها المزاج والمخ فيحصل هذا التشنج، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء. وصرع آخر من الأرواح الشيطانية التي هي الريح كما قال المؤلف، فهذا دواؤه بالأدعية والآيات القرآنية، ولا يعرفه الأطباء ولا يعرفون سببه، ولهذا ينكرونه، ولكن إنكارهم له هو المنكر، لأن هذا ثابت بالقرآن والسنة والواقع. ففي القرآن يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنة روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن بأسانيد جيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم وكان فيهم صبي يسرع، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجنية الذي فيه وقال له أخرج عدو الله إني رسول الله، فخرج وبرئ الصبي. وقد جود إسناد هذه الأحاديث ابن كثير رحمه الله. وأما الواقع فشاهد بذلك شهودا متواترا لا أرتاب فيه أحد، في قديم الزمان وفي حديث الزمان، أن الجن يدخلون بني آدم ويصرعونهم، يصرعونهم إما عدوانا وظلما وإما عشقا وحبا وإما لغير ذلك. المهم أن هذا أمر ظاهر مشهور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخه ابن تيمية أنه جيء إليه بمصروع فجعل يكلم التي صرعت شيخ الإسلام رحمه الله ويأمرها، وكان رحمه الله في أغلب الأحيان يقرأ في أذن المصروع قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فيخرج الجن إذا قرأ عليه في أذن المسروع. لكن هذه أبت وقالت له شيخ الإسلام إني أحبه، قال هو لا يحبك، فقالت إني أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن يحج معك، ثم قرأ عليها وأبت فجعل يضربها على رقبة الرجل، يضرب رقبة الرجل ضربا يقول إنها أوجعته يده من الضرب، والرجل لا يحس. فقالت الجنية أخرج كرامة للشيخ، قال لها لا لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله رحمه الله. فخرجت فأفاق الرجل المسرور، لما أفاق قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ مش اللي جابني الشيخ الإسلام تيمية؟ فقال سبحان الله، ألم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال والله ما أحسست به ولا سمعته ولا سمعت أني أخاطبه ولا شيء أبدا. وهذا شيء متواتر ومشهور أن الجن يصرعون بني آدم ويدخلون في أجسادهم. هذه المرأة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرع وأنها تتكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالعافية، ولكنه عرض عليها ثمنا أغلى من العافية، وهو أن تصبر ولها الجنة، فلله درها. قالت أصبر، أصبر على ما يناله، لأنه يتأذى الإنسان يتكلف، ولهذا يغمى عليه ويتصبب عرقا. فقالت أصبر، فصبرت، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، فنالت خير الدنيا والآخرة رضي الله عنها. وابن عباس يقول ألا أدلك، يقوله العطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة. إذن فنشهد لهذه المرأة بعينها أنها من أهل الجنة. شوف عندك ما يصع من الريح، شو يقول فيها؟
قوله باب فضل من يصع من الريح، انحباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام، وسببه ريح غليظة تتحبس في منافذ الدماغ أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصبا، بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وإما لإيقاع الأذية به، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجه إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها، وممن نص منهم على ذلك القراء، فقال لما ذكر علاج المصروع هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاق، وأما الذي يكون من الأرواح فلا. قوله يحيى.
نعم. ها؟ ايش؟
هل
يستدل
بهذا الحديث؟
ايه؟
على عدم وجوب الحجاب؟
متى وجب الحجاب يا اخ العرب؟ متى وجب الحجاب؟ اي متى؟ حياة الرسول من 40 سنة إلى 63 سنة، 23 سنة. ما تقولون؟ متى وجب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني مضى 6 سنوات أكثر مقام الرسول في المدينة وليس هناك حجاب. كل أحاديث ترد عليك مثل هذا إن دلت على أنه لا حجاب فهي قبل قبل الحجاب. حط بالك لهذه النقطة. كل الأحاديث إذا وردت أحاديث ظاهرها عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب، فإن لم يمكن فهناك حالات اقتضت ذلك، قضية المرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع، عرفت؟ على أن السواد قد تكون هذه المرأة السوداء المرأة قبيحة من القواعد التي لا أرجو نكاحا، وهذه يمكن أن تظهر يديها، والسواد لا يكون في الوجه فقط، قد يكون في السواد في الوجه، وقد يكون بل إذا سود الوجه سود بقية الجسم إلا لمرض، ثم قد تكون أمة أيضا، والأمة عند أهل العلم ليست كالحرة، لها أن تكشف وجهها إذا لم يحصل بذلك فتنة. إيه نعم. وأظنك من العرب أنت، ها؟ عشان ما إذا لما قلت لك يا أخ العرب أخاف أنك يكون في نفسك شيء. أنا من أخ العرب. نعم. ها؟ أبد لا، بس عشان سودة يعني. على كل حال ما في إشكال عنه، هذا ما في إشكال إطلاقا، ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب فكل الأحاديث تحمل على ما قبل الحجاب. نعم.
قولها طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها كي لا تتكشف، ما يدل أن كل جسم مستور، يعني وجه
أو رجليها سوى. ما هو واضح يا أخي، لكن ما حاجة نتكلف، الجواب بسيط جدا. من قالها أن هذه القضية صارت بعد السنة السادسة؟ أبد. إذن هي قبل السادسة وانتهينا، أخذنا ثلاثة. هو كتب الصرع وعلاجه في الثاني، ها؟ على كل حال دور راجع الفارس دور.
باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضتهم منهما الجنه.
الله الحمد لله.
تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا أيضا من نعمة الله عز وجل، أن الله تعالى لما حرم هذا التلذذ بالنظر للمريات الحسنة وانقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك بالبصر عوضه الله بذلك الجنة. لو قال قائل هل نقول إنه يسن للإنسان أن يسأل الله العمى؟ ها؟ لا، نقول لا يسن. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة، والجنة تنال بغير هذا. أسباب دخول الجنة ونيل الجنة كثيرة جدا، لكن هذه من نعمة الله، أن الله إذا ابتلى عبده بهذه المصيبة العظيمة عوضه الله بذلك الجنة. نعم. نعم. وش ما الأسرى؟ بارك الله فيك. أسرى الكفار ولا أسرى المسلمين؟ لا، أسرى الكفار ما يجب نفكهم. المراد بالحديث فك العاني الأسير من المسلمين. يعني الكفار أسروا منا واحدا، يجب أن ننقذه. ها؟ أي أسير المسلمين عند الكفار. نعم.
بالنسبة للحديث المرة هي قالت إنها تصبر، مع أن العلاج ممكن أن تعالج منه، هل معنى هذا أن الشخص الذي يمرض أقول لا تعالج؟
لا أبدا، هذه قضية عين، الله أعلم بالسبب هذا، يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الكلام، الله أعلم. هذه قضية عين هب عامة. ما قال الرسول من صرع فلا يطلب الدواء بل يصبر. نعم هنا هو قال اصبر ولك الجنة، هذه قضية عين يمكن الرسول قال لها لسبب خاص فيها ما ندري عنه. نعم.
إذا كان المفقود بصر قليل الإيمان هل يدخل الجنة بفقد بصره؟
يعني قل كافرا.
لا ما نقول كافرا.
لا إذا كان قليل الإيمان هذا من أسباب دخول الجنة. هذا من أسباب.
يدعو بس على الصلوات بس.
أقول هذا من أسباب دخول الجنة. وما أكثر الأسباب، وقد تخلف المسببات لسبب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد لا يكون هذا الشيء. المهم أن الرسول بيّن هذا من السبب.
باب نعم. عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نحن.
عندنا بفتح الباء مصبح كسر.
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل
وحولي
إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة
مجنة وفيها نسخة مجنة. نعم.
وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
صلى الله عليه وسلم. عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الرجال من محارمها فلا شك أن عيادتها لا ليس فيها بأس، كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتعود ولا حرج في ذلك. وإن كانوا من غير محارمها فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حالهم، لأن بلال كان عند أبي بكر وعائشة كانت عادة أبا بكر وعنده بلال فسألت، هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه محذور. والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا فهذا لا تعوده المرأة، لا تعوده، لأنه يخشى من الفتنة، ولأنه قد يحصل بذلك خلوة فلا يشرع لها أن تعوده. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، والمؤلف رحمه الله أطلق. وأما أثر أم الدرداء فيحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم بأنه لا فتنة في عيادته أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ من بنته اي
اذا كان من معرفها وعندها من محارمها
ها
قلنا اذا كان يعني الانسان المريض من
محارمها اي وعندها من محارمها ابو بلال رضي الله عنه.
لكن هذه عكس.
لا يا اخي
يعني هذه المريض من محارمها مو معارفها،
المريض من محارمها بالنسبه لابي بكر ومن معارفها بالنسبه لبلال بالنسبة لبلال. ها؟ كيف؟ والله يختلف. إذا كانت مثلا هي امرأة كبيرة والرجل هذا صغير يعني دون منها وجرت التواصل بينهم والتعارف، فهذه ربما نقول لا بأس أن تزهم وتقول كيف فلان، أو إذا خاطبه كيف أنت، وإلا فالأولى البعد عن أسباب الفتنة. نعم. لا يا أخي، من الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. لا أخذ بالأسباب، لأن قوة توكله رضي الله عنه سبب، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، لأن هذا رزق يستفاد بالعمل، ويعلم أن الله لن يضيعه. لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البرد، أبنام في السطح بثوب واحد حاسر الرأس والقدمين واليدين، نعم، على البلاط، وقول أنا متوكل على الله علشان ما يجي البرد، يصلح؟ ها؟ ما يصلح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، كان إذا كان في الحرب يلبس الدرع، وفي أحد ظاهر بين درعي، لبس درعي. نعم.
باب عيادة الصبيان.
شوف عندك مصبح، تقول عندي بالكسر فيه روايتان ولا إيش؟ رحمك الله. لا نشوف القصة الآن.
فتح موحدة مقول له.
ها؟
مقول له.
مقول له. كل امرئ شو؟ ها؟
يقول كل امرئ مصبح فتح موحد.
نعم.
مقول له في أهل أنعم صباحا ويموت أبناء أقرب من شراك ماله.
يقول كل البيت، كل البيت مقول، كل البيت مقول القول. نعم. ها؟ إيه مقول لأبي بكر، يعني أنه يقول كذا، الكلام على المصبح بالفتح. صح نسخت. نعم هي بالفتح. نعم ما ذكر إلا فتح الباء. نعم.
بعض الناس تكلم أجنبي يظن أنه ليس من بلدنا.
إيه. الأخ حجاج يقول بعض الناس يفهم من كلمة أجنبي يعني أنه من أمريكا أو روسيا أو ما أشبه ذلك. ها؟ وليس كذلك. بل المراد بالأجنبي من ليس من المحارم، فمثل ابن العم أجنبي، وابن الخال أجنبي، وابن الأخت ليس بأجنبي. إيه نعم. ينتبهوا لهذه، وأنا ما ظننت أن هذه تخفى، لكن ما يخالف، تنبيه طيب.
مطالب حجاج.
ها؟
مطالب حجاج أن يخبرنا بالذي فهم هذا فهم.
هو فاهم.
أنا لقد سويت على هذا الشيء. كنت في المكتبة وعندي فيه واحد يسأل بكتاب غير المحارف، فقال إن هم من ليس من البلد.
لا يصير يصير.
الله يعز وجل. لكن تقطع الوجه والتفين في الصلاة.
ما هو بعشر. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان.
سبق لنا حديث عيادة النساء، وقلنا أن عيادة النساء فيها تفصيل، المحارم لا بأس بها، وغير المحارم إن كانوا معارف وعندها محرم فلا بأس، وإلا فلا. أما إذا كانوا غير معارف ولا محارم فهؤلاء لا يعادون، ولا يمكن أن نقول المرأة تعود الرجال، لأن في ذلك خطرا. وفي الحديث الذي ذكرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. في هذا دليل على أن الرسول كان يحب مكة عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، فإنه يحبها، وقد قال: إنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفيها أيضا أنه دعا لها إلى المدينة بالمد والصاع، وإن والمراد بما يكال، سواء كان كثيرا يكال بالصاع أو قليلا يكال بالمد. والمد نسبته إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الربع، فصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. وقوله: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، هذا فيه إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة، فلماذا لم يسأل الله عز وجل أن ينقل الحمى عن المدينة إلى غير بلد؟ لأن الله على كل شيء قدير. قال أهل العلم: لأنها كانت بلاد كفر. وقال بعض العلماء: الله أعلم، لا ندري لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة بنقل الحمى إليها. وعندكم بالشرح أظن كلام على هذا، ما تكلم على هذا
الحديث، ما تكلم. سبق في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
طيب زين، راجعوا لدى منا حنا نقرأ شوي. نعم.
باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدها. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
الله أكبر. أيضا عيادة الصبيان مشروعة لدخولها في عموم قوله عيادة المرضى، ولكن من المعلوم أن الصبيان يكونون مميزين ويكونون غير مميزين، فإن كانوا مميزين كان في ذلك جبرا لقلوبهم وقلوب أهلهم، وإن كانوا غير مميزين ففيه جبر لقلوب الأهل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، حيث فاضت عيناه لما رأى هذا الصبي نفسه تقعقع، وفي لفظ آخر كأنها في شنة يعني تكسر، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه، لأنه أرحم الخلق بالخلق. وفيه دليل على أن من وفق لرحمة من يستحقون الرحمة فإن ذلك سبب لرحمة الله إياه، أما من لا يستحق الرحمة فلا ترحمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والغلظة ضد الرحمة. لكن من يستحق الرحمة إذا رحمه الإنسان كان ذلك من أسباب رحمة الله إياه. وفيه إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله: ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، إلا الرحماء. والمراد هنا أن الرحماء يستحقون الرحمة، وليس يعني أنه لا رحمة إلا لهم، فالحصر هنا إضافي وليس حصرا حقيقيا بمقتضى قواعد البلاغة. ورحمة الله سبحانه وتعالى دل عليها السمع والعقل والواقع، دل عليها السمع والعقل والواقع. أما السمع فكثير من آيات القرآن الكريم تختم باسم الله الرحيم الذي هو دال على الرحمة. ووصف الله نفسه بالرحمة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وفي قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما العقل فلأن الرحمة صفة كمال، الرحمة في موضعها صفة كمال، وكل صفة كمال فلله سبحانه وتعالى أكملها. وأما الواقع فكل ما بنا من نعمة أو اندفاع نقمة فهو من آثار رحمة الله عز وجل، ولولا رحمة الله تعالى بنا ما حصلت لنا هذه النعم واندفعت عنا تلك النقم. فقد دل عليها إذن السمع والعقل والواقع. وبعض العلماء يجعل دليل الواقع دليلا عقليا، يجعله دليلا عقليا تمشيا مع الأشاعرة الذين أثبتوا من صفات الله ما أثبتوا وهن سبع صفات، بحجة أن هذه الصفات دل عليها العقل، ثم ذكروا القياس العقلي في الدلالة على هذه الصفات. فقال بعض العلماء نحن أيضا نقول لكم كما تقولون أنتم بالنسبة لإثبات الرحمة، ونقول إذا قلتم إن التخصيص دليل على الإرادة فنقول لكم والنعم دليل على إيش؟ على الرحمة. النعم دليل على الرحمة، لولا رحمة الله ما أنعم على عباده ولا دفع عنهم النقم. وأظن هذا البحث سبق لنا ولعلكم تستحضرونه، ما أدري بعضكم هل يفهمه تماما كخالد. نعم ها إيه؟ لا بأس إذن أن نذكر شيئا من هذا. نقول مثلا ما هو الأصل في إثبات صفات الله؟ ها؟ الأصل في إثباتها السمع، السمع وهو الكتاب والسنة، ولهذا نقول إنها توقيفية، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، هذا هو الأصل. ثانيا هل العقل هو الدليل لإثبات الصفات أو نفيها؟ الجواب لا، ليس العقل هو الدليل، لأننا لو قلنا العقل هو الدليل لكان كما قال الإمام مالك رحمه الله بأي شيء يوزن الكتاب والسنة وصفات الله عز وجل؟ بأي عقل من العقول؟ ثم نقول اعتمد أكثر أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، اعتمدوا في إثبات الصفات أو نفيها عن الله على العقل، وقالوا ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. فنفوا يا عبد الرحمن، نفوا الاستواء واليد والوجه والعين وما أشبهها، بحجة أن العقل ينفيها عن الله عز وجل بقياس باطل فاسد. والذي لم يرد لا يقتضي العقل نفاه ولا إثباته، ماذا صنعوا فيه؟ أكثرهم نفاه، وقال لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وننكر ما نفاه العقل وما سكت عنه العقل. وبعضهم قال العدل فيما لم يثبته العقل ولم ينفه، العدل أن نتوقف فيه، أعرفتم؟ فصار لهم طريقتان فيما لم يثبته العقل ولا ينفه ولا ينفيه، التوقف والثاني النفي. طيب، المعتزلة طردوا قولهم، قالوا ما نثبت أي صفة من صفات الله، نثبت الأسماء مجردة عن الصفات، نقول الله سميع بصير قدير لكن بلا سمع ولا قدرة ولا بصر. والأشاعرة قالوا لا، نثبت سبع صفات ولا نثبت الباقي. ما هي السبع؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، سبع صفات يعدها عادل. وأنا ما نبدأ بالأول، الحياة قبل كل شيء لأنها هي اللي فيها هذه الصفات، الحياة باقي واحد. لا ما نجمع مجموعة، هات الواحد الباقي. اي هجل هيا ندور غيرك. ابراهيم ها؟ لا 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 تعد. لا ذكرها. ها الكلام، الكلام هذه سبع صفات يقولون إن العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ نبدأ. قالوا إن الإيجاد يدل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على القدرة، لأن غير القادر لا يوجد. صح؟ ها؟ له على قولنا، على قولهم وقولنا، نقول من لا من لا يقدر لا يمكن أن يوجد. الإيجاد دل على القدرة. طيب، إحكام الموجودات وإتقانها يدل على العلم، يدل على العلم، لأن الجاهل ما يتقن، ما يتقن الشيء، إن أتقنه فهو عن غير قصد. نعم. قال والتخصيص يدل على الإرادة. كيف التخصيص؟ يعني مثلا هذا السماء ليش صار سماء؟ بإرادة الله. الأرض صارت أرضا بإرادة الله. البشر بشر بإرادة الله. الجمل جمل بإرادة الله، وهكذا. التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة، وأن هناك إرادة، إرادة جعلت هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجه. كم أثبت من صفة؟ ثلاث. ما هي؟ العلم والقدرة والإرادة. قالوا وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، يلزم ممن اتصف بهذه الحياة، بهذه الصفات الثلاث، أن يتصف بالحياة، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بحي. إذن تثبت صفة الحياة، وهي الصفة الرابعة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس. الحي إما أن يكون إيش؟ سميعا بصيرا متكلما. كيف ذكرنا الحي من قبل؟ الحي إما أن يكون، إما إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، يعني أصم أعمى أخرس. والثلاثة منتفية عن الله، ما يمكن يصير، فواجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فهذه سبع صفات، والباقي كله لا تثبت الله أبدا. تقول له الله يرضى، قال لا. يغضب، لا. يرحم، لا. ها؟ له حكمة؟ لا، كل الصفات انفها عن الله، لكنه ليس نفي جحود، لو كان نفي جحود لكان كفرا، لكنه نفي تأويل. تأويل يقولون الرحمة، ما هي رحمة الله، ما له رحمة، ما معنى رحمته؟ إرادة الإحسان، يريد يرحم يعني يريد أن يحسن. ليش قالوا يريد أن يحسن؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فصح أن يقول يريد أن يحسن. طيب أنتم استدللتم على هذه بالعقل، ونحن إذا تنزلنا معكم وقلنا نحكم العقل، فما تقولون في هذه الخيرات التي تثرى على العباد؟ خيرات عظيمة، وش تدل عليه؟ على الانتقام ولا على الرحمة؟ ماذا يقولون؟ ضروري يقولون الرحمة. إذن أثبت الرحمة بهذا الطريق. فقل جلب النعم التي لا تحصى ودفع النقم التي لا تحصى دليل على الرحمة، ودلالة هذه على الرحمة أظهر وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة. أولى، هم يقولون التخصيص السماء سماء والأرض أرض يدل على الإرادة، نحن نقول هذه النعم تدل على الرحمة أكثر من دلالة التخصيص على الإرادة. وإذا شئتم أن نبرهن لكم على ما قلنا، اسأل أي عام، تعال المطر اللي نزل وأنبت الأرض، أنبت الله به الأرض، نعم، وشبعت الأنعام ودرت الضروع، وش يدل عليها؟ على النقمة ولا على الرحمة؟ وش بيقول لك؟ على الرحمة على طول. لكن تجي تقول للعام جعل الله السماء سماء والأرض أرضا، وش يدل عليه؟ هل يفهم أنه دليل على الإرادة؟ ها؟ لا، هو يفهم أنه على القدرة، أما على الإرادة ما يجري على باله هذا الشيء. فالمهم بارك الله فيكم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته من الصفات من رحمة وغيرها، لكن بلا تكييف ولا تمثيل، بلا تكييف ولا تمثيل. والله الرسول يقول إنما رحم ما لا يرحم الله إلا الرحماء، لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. هنا إلا، لكن أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما قدم محمى، أي إنسان يقدم من غير أهله على طول تصيبه الحمى، وبيئة بالنسبة لغير أهلها. نعم شاكر.
يا شيخ بالنسبة للذين أثبتوا السبع ممكن طيب عن طريق العقل نثبت لهم أكثر من ذلك؟
نحن نثبت كل ما أثبته الله نفسه بالعقل.
لا، هم لما اختصوا هذه السبع يعني يمكن إثبات أكثر من هذه السبع؟
يمكن، لكن
لماذا اختصوا السبع؟
لا لا، لأنهم ما هدوا للحق، ما هدوا للحق.
الحصر لماذا لا يكون
حقيقيا
ولا يرحم الله
من عباده؟ لان فيه ناس من المؤمنين عندهم شيء من الغلظه،
يكون عنده شيء من الرحمه او في عنده
لا غلظة. قد لا يكون عنده اطلاق الرحمه للخلق،
اذا الله لا يرحم.
ما نتسم. لو كان مؤمن مثلا، لو كان مؤمن، اذا كان مؤمن يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وكل شيء يعمله، لكن ما في قلبه رحمه للناس.
شيخ مثل هذا لا يخلو أن يكون فيه رحمة، هذا المؤمن الذي يفعل
ما ثم الرحمة جمع رحيم، تدل على صفة مشبعة. نعم.
باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا.
الله أكبر. الرسول يدعو له يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، لكن هو يمكنه تعبان منها. يقول: كلا، يعني ليس طهورا. نعم، أو كلا، يعني لا، لم ينتفي البأس. يحتمل هذا وهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له جملتين: جملة منفية وجملة مثبتة. المنفية لا بأس، والمثبتة طهور. والذي يغلب على الظن، لأن هذا الأعرابي مؤمن إن شاء الله، صحابي، الذي يغلب على الظن أنه أن قوله كلا لدفع المنفي، يعني بل هو بأس، ولهذا قال: هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني مولي. نعم، هذه الحمى سوف تميته حتى يزور القبور، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، يعني لك ما قلت. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يطلق لسانه في الأمور التي يتشاءم منها، كما قال الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني لا تقول شيئا تتشاءم به، فإن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي في هذا حديث ضعيف: البلاء موكل بالمنطق. طيب، شوفوا شو يقول: فنعم إذن.
قوله
نعم، لا الفتح.